علي رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الأجلاء، تكلمنا بالأمس عن هذا الموضوع وقلنا أنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمة، ولا علاقة له بالوحي، الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وعلي ليس نبيا ولا رسول، وإنما هو صحابي من أصحاب رسول الله، ومن يعتقد فيه الألوهية أو يعتقد فيه الرسالة فهو كافر مرتد عن دين الله، مكذب لله تعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعتقد الشيعة هو الغلو في آل البيت والتبرؤ من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو معتقد فاسد ضال. يقول: ما حكم من تزوج بأكثر من أربع؟ وهو يستدل بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهو مدرس لغة عربية يعرف اللغة العربية تماما، وكذلك الحديث الذي وردت في هذا الموضوع في إسنادهم رجل مجهول بأي شيء نرد عليه، هذا لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف الأسانيد الذي يقول بهذا الكلام، الذي لا ينطق عن الهوى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع أمره أن يختار منهن أربعا ويفارق الباقي، وكل مسلم يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم أعرف من هذا المدرس اللغة العربية، فلا يصلح مثل هذا الكلام، ويجب على الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يكون مطيعا ومنقادا لأوامر الشارع لا متمردا عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، ويأتي واحد بعد 1400 سنة ويقول إنه هو اللي يعرف اللغة العربية، هذا لا يجوز ولا يليق بإنسان يحترم نفسه أو يعرف نفسه. الذي يقول مثل هذا الكلام لا يعرف نفسه وهو جاهل مركب. يقول: نلاحظ أثناء الطواف أن بعض الناس يتكلمون كلاما خارجا عن نطاق الدعاء، فهل هذا جائز؟ وإن كان لا فما حكمه؟ الطواف عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، والإنسان الذي يطوف يتعبد لله ويناجيه، وينبغي أن يشتغل بهذا، لكن لو اشتغل بغيره كما لو سأله إنسان وأجابه ونحو ذلك فإن هذا لا يبطل الطواف، وينقص من الأجر في الطواف بقدر ما فات من أجزائه بكلام لا علاقة له بالطواف أو بغير العبادة. أما لو أن إنسان سئل عن حكم شرعي أو مسألة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أثناء الطواف، فإن هذا من الأشياء المطلوبة المثاب عليها لأنها عبادة لله، والطواف صلاة، إلا أن الكلام فيه جائز. وعلى هذا فالذي ينبغي للإنسان أن يشتغل به أثناء الطواف هو مناجاة ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هنا تسكب العبرات، ولا يشتغل بكلام لا علاقة له بالطواف أو العبادة لله جل وعلا. يقول: هل يلزم التائب أن يزيل مفاسده إذا كان مثلا مغنيا أو نحوه؟ وهل القول أن رجلا قتل 99 نفسا إلى آخر حديث صحيح؟ نقول: الإنسان التائب من الذنب توبة نصوحا كمن لا ذنب له. ولكن التوبة لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على فعله، الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه في المستقبل أبدا ما دام حيا. وإذا كان يتعلق الذنب بحق مخلوق فيرد إليه حقه، كما لو أخذ ماله أو تكلم فيه أو نحو ذلك فيتحلل منه ويعيد إليه ما أخذ منه من مال ونحوه. إذا تحققت هذه الشروط وأتبعها الإنسان بالعمل الصالح فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد من توبة وإيمان وعمل صالح، فإذا تحققت هذه الأمور فإن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحديث الذي فيه الرجل الذي قتل 99 نفسا أو 99 نفسا هذا حديث صحيح، يقول: خلال أذان الفجر شربت كوب ماء فهل صيامي صحيح؟ الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن معناه أنه دخل وقت الفجر، وهذا يعني أنه انتهى الليل وانتهى السحر، فالأذان هو الإعلام. وعلى هذا فالذي ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوقف. هذا فيما يتعلق بالحرم ونحوه من المساجد التي يؤذن أصحابها حسب الوقت. أما إذا كان المؤذن غير منضبط، أحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر ولا يعرف له، فهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في أمره. فإن كان أذانه وقت دخول الوقت فإنه لا يجوز له أن يشرب، وإذا كان أذانه قبل دخول الوقت فإنه لا بأس لو شرب. على كل حال، بالنسبة لسؤال السائل فيما مضى إذا كان في أول الأذان فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لكن عليه مستقبلا من حينما يسمع الأذان أن يتوقف عن الأكل والشرب. يقول: طواف الوداع كم هو من شوط وهل يلزم أن يكون قبل الخروج مباشرة؟ طواف الوداع إنما يشرع عندما يريد الإنسان أن يغادر مكة، إذا أراد السفر فإنه يطوف للوداع، وهو 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. فالمطلوب من الإنسان أن يطوف 7 أشواط كاملة، وكل طواف بالبيت 7 أشواط. وطواف الوداع بالنسبة للعمرة إذا أن الإنسان لم يأتي به فإنه لا دم عليه، بخلاف الحج فإنه واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. يقول: إنسان قدم إلى مكة معتمرا ليلة الأولى من رمضان لكنه لم يطوف إلا بعد صلاة الفجر من أول أيام رمضان، فهل عمرته تعتبر في رمضان؟ نقول: إذا كان إحرامه بعد غروب شمس يوم الأحد فعمرته كاملة في رمضان، وإن كان أحرم قبل غروب الشمس من يوم الأحد، فبعضها يكون في شعبان وبقيتها في رمضان. يقول: ما هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة؟ هل هي السنن الرواتب أو قيام الليل؟ هل هناك نص على هذا الفضل؟ أفضل الصلوات بعد الفرائض الوتر، ثم ركعتي الفجر، ثم بقية السنن الرواتب، ثم قيام الليل. يقول: من حكم من حلف بغير الله، مثل أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف بالأمانة، أو يحلف بأبيه أو شرفه ونحو ذلك؟ هذا كله محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبة هي اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر، وهي أخف إثما ووزرا من الحالف بغير الله. الإنسان لا يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بغيره من المخلوقين، وإنما الحلف بالله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول: هل لبس الأبيض شرط في الإحرام؟ لا، ليس شرطا في الإحرام. يعني لو أن إنسان أحرم بإزار ورداء غير أبيضين فإن إحرامه صحيح، لكن الأفضل هو البياض بالنسبة للرجال. وأما النساء فليس لهن ملابس خاصة للإحرام، تلبس ما شاءت من ملابسها، و ما اعتاده بعض الناس من أن النساء يلبسن للإحرام ملابس خاصة بيضاء ونحو ذلك، هذا غير صحيح وليس له أصل. إنما المرأة تحرم بملابسها المعتادة، إلا أنها تتجنب الزينة ولا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند رجال أجانب. يقول: في صلاة الجنازة نرفع أيدينا في كل تكبيرة، هل هذا في صلاة الجنازة أم هو في صلاة العيد فقط؟ نقول: بل في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد ترفع اليدين مع كل تكبيرة. يقول: إنسان لبس السراويل وبعد ذلك لبس الإحرام للعمرة، هل عليه أن يعيد اللبس الصحيح للعمرة حتى تكون صحيحة؟ نقول: لا، عمله صحيح، كونه بقي عليه السراويل ثم لبس الإزار وبعد ذلك خلع السراويل ولبس الرداء لا يؤثر هذا، لأنه يريد أن يبقي على بدنه شيئا يستر عورته قبل لبسه للإزار. هذا يقول: هناك آية تقول: يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كيف يكون الذين آمنوا سكارى؟ هذا ينبغي أن يكون السؤال: هل يجوز للإنسان المؤمن أن يسكر؟ نقول: لا، لكن الشارع لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه مرة واحدة، وإنما جاء به بالتدريج. فأول آية نزلت في النهي عن الخمر هذه الآية، فكان بعض الناس إذا أراد أن يسكر صار يحسب حسابا، هل هناك صلاة قريبة أو لا، فإذا كانت الصلاة قريبة لا يسكر، إنما يؤخره إلى ما يكون عنده متسع للصحو من السكر. ثم نزلت الآية الثانية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فصار بعض الناس يقول ما دام أن الإثم أكبر من النفع فلا نريده. ثم جاءت الآية الثالثة الباتة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكانت هذه الآية هي الآية المحرمة للخمر تحريما باتا مانعا. أما الآيتان اللتان قبلها فإنها بالتدريج ضيقت على الناس وبينت لهم حتى أن كثيرا من الناس تركه، ولم يبقى إلا القليل الذين لم يتركوه حتى نزلت هذه الآية وكانت فيه باتة ومانعة منعا كاملا. يقول ما حكم الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني لصلاة الفجر؟ نقول تكون في الأذان الذي هو لدخول وقت الصلاة وهو الأذان الثاني، لأن الأذان الأول هو قبل الفجر كأذان بلال، كان بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن لدخول الوقت. فالمؤذن الذي يؤذن لدخول وقت الفجر هو الذي يقول الصلاة خير من النوم فيها. هذا يقول كنا نعيش في البادية وفي يوم من الأيام أصيبت واحدة من الغنم بمرض الجرب، فقامت جدتي بربطها في شجرة خوفا أن تعدي بقية الغنم، ورحلنا وتركناها مربوطة ولا نعلم ما حل بها بعد ذلك، فهل عليها ذنب، هل عليها كفارة رغم أنها كبيرة في السن وقد ربطتها عن جهل منها بأحكام الدين؟ هذا العمل محرم ولا يجوز، كونها ربطتها وتركتها لا تطعمها ولا أحد يطعمها فإن هذا قتل لها. وكان الواجب أنكم عندما أردتم المغادرة أن تفكوا رباطها لتأكل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه مثلها في الحكم، فلا يجوز مثل هذا العمل، وعلى صاحبته التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله جل وعلا أن يعفو عنها بسبب جرمها في حق هذه الشاة. يقول ما معنى ها هنا تسكب العبرات؟ معنى ها هنا المكان الخشوع في المطار، معنى أن الإنسان يخشع ويكون عندما يدعو مستحضرا معنى دعائه، ويكون في حال خوف ورجاء من الله تبارك وتعالى. هذا يقول إذا أخرجت زكاة الفطر مالا لأهلي هل تجزئ؟ نقول زكاة الفطر إنما هي طعام من البر أو ما يقوم مقامة، والتمر والزبيب والشعير والأقط والأرز والدخن والذرة ونحو ذلك مما يقتاته الناس، ومقدارها صاع ما يعادل 3 كيلو، وهي تخرج ليلة العيد وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ولا تخرج قبل ذلك إلا بمقدار يوم أو يومين، يعني يوم 28 أو 29، وأما قبل ذلك فلا تخرج، ولا تخرج نقودا. يقول أقسمت كثيرا وحنثت وأريد التكفير ولكن الأيمان كثيرة، فما الحل؟ نقول يلزمك عن كل يمين كفارة إلا إذا كان هناك بعضها مكرر من جنس واحد، يعني حلفت أن لا تعمل شيئا معينا وكررت ذلك، فهذا المكرر يعتبر واحدا. أما إذا كانت متنوعة وحنثت فيها فعليك عن كل واحد منها كفارة، وهي 3 مخير فيها وواحد على الترتيب، فأنت مخير بين أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو أن تكسوهم 10. فإن كنت لا تستطيع هذه كلها فإنك تصوم 3 أيام عن كل يمين. هذا يقول عند شخص مبلغ من المال وقد حال عليه الحول، ولكن المبلغ أسلف لشخص له لم يرده، فما الحكم في ذلك؟ نقول إذا رده يخرج الزكاة، إذا رد هذا المال إليك تخرج زكاته. يقول نغمات التلفونات المحمولة اسمعوها أحيانا أثناء الطواف وأثناء الصلاة داخل الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول ينبغي للإنسان عندما يريد دخول الحرم أن يغلق الجهاز الذي معه، لأن هذا يشتمل على محظورين. المحظور الأول أنه يشغله ويؤذيه إذا كان في صلاة أو كان في طواف، وهذا عبث. المحظور الثاني أن الكثير منها تشتمل على نغمات موسيقية، وهذا إذا كان ممنوع في كل مكان ففي الحرم أعظم وأشد. وهناك بعض المكالمات تكون لا يصلح أن يرد عليها في الحرم، كما لو أن إنسانا أراد أن يبيع ويشتري من خلال التلفون أو الهاتف، فمثل المساجد لا يجوز فيها البيع والشراء، فينبغي للإنسان عندما يريد أن يدخل المسجد أن يغلق الجهاز الذي معه. نقول ما حكم الصلاة في أوقات الكراهة خاصة في الحرم؟ نقول الحرم مستثنى من هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو أن إنسانا طاف بعد العصر أو بعد الفجر أو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي ولا شيء عليه. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي أثناء الصلاة؟ نقول لا يجوز المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المر شيطان وأمر المصلي أن يمنعه. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس، وخاصة بعد صلاة الفريضة عندما يقوم الناس لأداء الراتبة. نلاحظ الكثير من الناس لا ينتظر 5 دقائق حتى ينتهي المصلون من الراتبة، وإنما يقوم ويسرع يريد الخروج. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ويبقى في مكانه يؤدي الراتبة، ثم يجد الأماكن كلها مفتوحة أمامه والطرق مهيئة. يقول من كان بمكة هل أفضل لهم أن يأتوا بعمرة في رمضان أو الطواف؟ الذي يبقى بمكة أفضل له الطواف، أفضل له من أن يخرج إلى الحل ثم يرجع ثانية محرما بعمرة، لأن العمرة مشتملة على ذهاب إلى الحل وعودة إليه منه إلى الحرم، ومشتملة على السعي. فلو أن الإنسان الذي يريد هذا العمل أمضى الوقت الذي يريده في الطواف فإن هذا أفضل له. أما لو أن إنسانا خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرما. يقول ما هي الكتب التي يريد أن يبدأ بها شاب حديث الالتزام؟ نقول عليه أن يهتم أولا بكتاب الله تعالى والعناية بحفظه، ويختار له كتابا في العقيدة كالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وكتاب في الحديث مثل بلوغ المرام، وكتاب في الفقه مثل الزاد المستقنع أو عمدة الفقه، وما شابه ذلك من الأمور. وينبغي أن يكون عنده كتاب في التفسير ككتاب ابن كثير رحمهم الله جميعا. يقول طفلة كان عمرها 6 سنوات وقد غرقت، فهل على أبويها شيء؟ نقول إذا كانوا مهملين ومفرطين في حفظها فعليهم الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجدوا فصيام شهرين متتابعين. أما إذا لم يحصل منهم تفريط ولا إهمال فلا شيء عليهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخي بغى نكفي ذا السؤال، احنا جايين عنها جايين وقال هل يزعد من الوالدي؟
ايه، هو بس من العمر.